صاحب الفضيلة قال مثل يقول كيف يجمع من أراد قيام الليل والدعوة ومراجعة القرآن وطلب العلم وبر الوالدين والعمل وصلة الأرحام وغيرها ويجد إقبالا في نفسه ولا يريد نصيحة في أي الأولويات؟
يجاهد نفسه ويستعين بالله ويقوم بهذه العبوديات المتنوعة، والحمد لله يستطيع أن مبكر ويقوم في آخر الليل ما قدر الله له، ويبر والديه في النهار وفي الليل، ويصل رحمه ويطلب العلم ويتعلم العلم، يحفظ وقت يعني وقت على الضياع، ويقوم بهذه العبوديات. هكذا المؤمن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله، وأيضا يبعث البعوث، وأيضا يقوم بحقوق زوجاته، وكما كان الصحابة وكما كان الأئمة والعلماء وأهل الخير يقوم بهذه العبادة المتنوعة. نعم، جهاد النفس وحفظ الوقت والاستعانة بالله يؤدي هذه الوظائف. نعم.
سائل مثل يا شيخ، هل الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة؟
قال بعض العلماء إن إذا أصر على الصغيرة التحقت الكبيرة، كما أنه إذا تاب من الكبيرة زال أثرها، ولهذا قال بعضهم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة، وقد يقترن بالصغيرة ما يلحقها بالكبيرة، كما إذا قلنا بالصغيرة الاستخفاف بها والمجاهرة بها والتبجح بها، وقد يلتحق بالكبيرة ما يلحقها بالصغير، كما إذا استخفى بالكبيرة وخجل وخاف من الله عز وجل وعنده في قلبه خوف وندم، وهذا مبادئ التوبة. نعم.
هذا السؤال المستمع الشيخ يقول نصيحتك لمن يتقاعد عن قيام الليل؟
جهاد النفس، يجاهد نفسه وينام مبكر ويستعين بالله عز وجل، لا بد من النوم مبكر، من أراد قيام الليل فلا بد من النوم مبكر، أما من نام متأخر فلا يستطيع. نعم، لا بد من النوم مبكر ويستعين بالله ويكون عنده نية واحتساب وشعور وإحساس، ويجعل صبا توقظه ويخفف من الأكل في الليل، يخفف على العشاء ما يكون عشاء ثقيل، كل هذا الأسباب.
السؤال الأول الشيخ عن عملنا في الهيئة، بعض الأخوان ولا أعضاء في أنحاء المراكز، يعني ما معني المركز هذا، يتباطأ في التنبيه للصلاة أوقات الصلاة، لا ينشط لها جدا، يرى بل إن لو رأيه ترقب لو حدث قضية أبا أخرج فيها، ولو حصل بلاغ قضية له جت أكثر الناس يسارع يبغى يطلع في القضية هذه، هل تثبت ما تثبت ما أعلم. السؤال الثاني يا شيخ، هل تنبيه الصلاة عند الخروج لتنبيه الصلاة لا يحرص عليه التنبيه جدا وهو من عمله، هل هو يعني أفضل أني أطلع في قضية أنكر منكر أو أترقب لمنكر يمكن يحصل أو ما يحصل، أو أني أطلع للتنبيه الصلاة؟ السؤال الثاني شيخ، إذا ضبطت قضية وأضرب مثل هذا على السكران ثم من تلفظ علي بكلام بذي ورديت عليه اما بلساني او بيدي، هل ينقص من اجر شيء؟
لا، اما التنبيه ينبغي الانسان يحرص على العمل الواجب، التنبيه ما دام هذا واجب مكلف به عليه ان يقوم به ولا يتخلف، اما الخروج في القضيه هذه مساله زائده عن عمله فيما يظهر، عليه أن يلتزم بهذا ما دام أنه مكلف بأن ينبه في أن ينبه من أصحاب المحلات وقت الصلاة، عليه أن يقوم بهذا، هذا واجب عليه. ثم بعد القضية الثانية يتطوع، لكن التطوع لكن أهم شيء يقوم بالواجب، لا يقوم بالسنة يترك الواجب، الواجب هذا مقدم، لا بد يقوم بعمله. ويتطوع بعد ذلك بما زاد عن عمله. أما المسألة الثانية هو أن إذا تكلم عليك العاصي سواء كان ولا غيره يعني هنا تنبيه ينبغي الإنسان في هذه الحالة أن لا ينتصر لنفسه، لأنه قد يكون بينه وبين الكلام وأخذ رد ثم يغضب وينتصر لنفسه وينتصر نفسه، فتنقلب المسألة من كونه قام لله عنده غير لله، بعد ذلك صار ينتقم لنفسه، وصار ينتقم لنفسه خرج عن كونه عبودية لله، صار انتصار للنفس. ولهذا أحيانا قد تجد العاصي قد يغضب مثلا العامل يتكلم عليه بالكلام ثم يغضب ثم يحصل بينه الكلام ثم ينتقم لنفسه، يصير المسألة انتصار للنفس، بدل ما يكون انتصار لله وغضب الله صار انتصار للنفس. لا بد يحذر الإنسان، يستحضر الإنسان هذا الأمر أنه ينتصر لله ولا ينتصر لنفسه، يتحمل ما يصيبه من نفسه ولا ينتقم لنفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله لم يقبل غضبه قائم، وجذبه أعرابي جذبة شديدة أثرت في حاشية البرد في كتفه عليه الصلاة والسلام، وقال فالتفت إليه وهو يضحك ولم يتقبل نفسه، ما كان النبي ينتقم لنفسه إنما ينتقم لله. فكذلك ينبغي الإنسان في هذه الحالة لا ينتقم لنفسه إذا أغضبه العاصي، يحذر يحاول أن لا يغضبه حتى لا يكون منتقم لنفسه، فيخرج من كونه يعبد الله إلى كونه ينتصر النفس، والأمر خطير يعني ليس بالأمر الهي، لابد يكون الإنسان ينتبه لهذا الأمر، أنه إذا حصل بينه وبين المشادة وبين العاصي ثم العاصي قال كذب علي، قال لا أنت كذبت علي، أنت فعلت كذا، أنا ما فعلت كذا، أنا سويت كذا، ما سويت كذا، عملت كذا، ثم يصير انتصار لنفس، هذا خطير، بدل أن يكون انتصر لله فانتصر لنفسه.
حفظكم الله يا شيخ، ما يشكر عليه في الأخوان في الهيئة عموما هو تعليم الجاهل، لكن سؤالي حفظكم الله بالنسبة لتنبيه الغافل للصلاة، لا شك أنه مشروع، لكن هل يشرع عبارة الصلاة باستمرار بعد الأذان؟ هل مثل هذه المسألة أصل في الشرع؟
لا، الأصل أن الأذان كافي إعلام بدخول الوقت، لكن إذا وجد جالس وقت الصلاة يؤمر، أو وجد إنسان فاتح المحل يؤمر بالصلاة، أما إذا كان يمشي ولا يجد أحد فلا حاجة إلى أن يقول الصلاة ما في حاجة، للأذان كافي، إنما تكون هذا إذا كنت تمشي للمحلات وهو فاتح المحلات وتقول الصلاة قوموا، أو وجدت ناس جالسين تقول قوموا للصلاة تأمر وتنهى، أما تمشي في شارع ما في أحد تقول الصلاة ما ينبغي هذا، يخشى أن يكون من البدع، لأن الأذان يكفي، الأذان إعلامه بدخول الوقت، سمعوا الأذان وهو مسلمون، لكن من وجد وهو جالس ينكر عليه ويقول قم للصلاة، هو الإنسان فاتح المحل قم صلي، والله ما أظن يثبت، يحتاج إلى إثبات السند، ثم أيضا لو ثبت يمكن تأويله، يمكن مقصود له هذا الرجل اللي يقول له الصلاة جالس يعبره بالصلاة.
أقول أحسن الله إليك، هل يقال أن الآن التنبيه للصلاة يقاس على الخطوط في المساجد وعلى الميكروفونات أنها تدعو الحاجة إليها، وكما فعل عثمان رضي الله عنه عندما أمر بالنداء الثاني للجمعة، هل يقال بأن هذه من المصالح المرسلة التنبيه للصلاة لانشغال كثرة الناس كثرة أشغالهم وانشغالهم عن الصلاة، أنه يقال يستدل من هذا الباب؟
هذا قياس مع الفارق، الأذان الثالث لعثمان رضي الله عنه سنة خليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم سنة خليفة الراشدين المهديين من بعدي، وأنت كيف تحدث الشيء وأنت لست من الراشدين، لست من خلفاء الراشدين، وليس مثل الخطوط ولا مكبر الصوت، هذا شيء وهذا شيء، هذا قياس مع الفارق، يقول الناس منشغلين الآن يسمعون الأذان، جاب الله مكبر الصوت، لو الناس ما عندهم مكبر الصوت، مكبر الصوت كل يسمع ومعهم ساعات، هذا ما في إشكال، فهذا القياس مع الفارق، فلا يقاس على الخطوط ولا يقاس على نداء الثاني، هذا القياس مع الفارق، ولا في مستوى بين هذا وهذا، إنما هذا إنما ينكر على الجالس، أو على الذي يشتغل وقت الصلاة نعم يكره عليه. وأما في شارع ليس فيه أحد تنبه للصلاة نبه على المؤذن قبلك نبه صوت مرتفع سمع كل واحد ونسمعهم ساعات ممكن الاتفادي عليه يقولوا يتهيئون الآن ليتوضى وليتهيئ وليخرج والذي لا يريد يصلي ما تعلم عنه ولا رأيته حتى تنكر عليه. فإذا وجد كلام الشيخ الإسلام مثل ما ذكرت هذا يدل على الأقرب أولا عدم صحة ما نقل عن حديث الرجل الذي تقول على بطنه وكذلك ما نقل عن الخزيمة كان عليك أن تأتي بالسند عشان نعرف الآن وندرس السند الموازين معروفة عند أهل العلم أما تحكم عليه أنت الآن ما جبت السند وش الدليل على أنه صحيح عندك السند الآن اي هات هات يأتي بالسند وشوف لا أصل الأنظر
على فرض صحة الحديث هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج أحسن الله إليك سؤال بالنسبة لشرط الظهور
أنا أقول هذا يحتاج الآن إلى ثبوتية ثبت ونظرنا في كلام أهل العلم يمكن الكلام ينظر في كلام شيخ الإسلام يحمل عنه ما بلغ شيخ الإسلام لكن هذا أول يحتاج إلى ثبوت السند فإذا ثبت السند يحتاج النظر في تأويل الحديث وسببه يعني لو صح يمكن تأويله أيضا لو صح يمكن تأويله وتأويله على أن النبي نادى لهذا الشخص أو لغيره المقصود لا بد من الأمرين صحة السند والنظر في كلام أهل العلم ثم بعد ذلك ينظر أما كل نجيب يقول على فرض أنه صح ما نفرض الآن لا بد من ثبوت صحة السند ثم أيضا كلام أهل العلم في هذا وجمعهم بين الحديث وشيخ الإسلام فج في هذا شيخ الإسلام ما ثبت أنه قال هذا القول فلا بد له من تأويل الحديث ينظر في تأويل الحديث لو صح والأقرب أنه لا يصح الأقرب أنه لا يصح الشيخ الإسلام رحمه الله لو صح لذكره مبينه أو ذكر تأويله الأقرب أنه لا يصح والغالب إن في مثل هذه الآية إما أنه لا يصح أو يكون له تأويل أو يكون إذا رجعت الحديث وجدت فيه ما يتعلق بالحديث من تقييد أو غير ذلك المقصود أن هذا مرهون بمراجعة الحديث ونقل الحديث وكلام أهل العلم فيه وبيان سند الحديث.
أحسن الله إليك بالنسبة لإنكار المنكر من شروط إنكار المنكر الظهور أن يكون المنكر ظاهر لكن في بعض المنكرات يكون الدليل فيها أو الشرط فيها أو العلامة فيها غلبة الظن مثلا أن يغلب على ظني أن المكان هذا يستغله أهل الفسق لمعصية الله عز وجل فهل لي أن أبني على غلبة الظن وأتثبت فيه أو لابد أن يكون منكرا ظاهرا كمثال المطاعم العائلية الآن تكثر فيها الاختلاءات ويحصل فيها جرائم الزنا فهل للإنسان أن يأتي ويتحرى مثلا يبحث أو يتحرى عن منكر أو مثلا عن اختلاء ليحتسب عليه
الأصل أنه لا بد من تحقق وجود المنكر ولكن في هذا غلبة الظن لا بد أن يتحقق حتى ينكر الإنسان المنكر كيف تنكر تدخل تداهم المحل وأنت ما عندك إلا مبني على أنه في ناس يرتدون هذا لأن قد يحصل هذا مفسدة أكبر قد تداهم المحل ثم لا يكون في شيء ثم تدان أنت وقد يكون ضرر أيضا على الهيئات كلها بسببك قد يكون في ضرر خاص ضرر خاص أنت توقف أو كذا أو يحكم عليك بحكم غير مناسب يكون في مضرة عليك وقد يكون مضرة أيضا على الهيئات سبعة الهيئات أيضا لابد وجد عندك دليل أو قرينة أنه فيه اختلال، قرينة قوية واضحة، أما مش مجرد أنه هذا يرتاده الناس ما يكفي.
في تعقيب لكلامك يا شيخ خضرة الشيخ صلى الله عليه وسلم، بعضهم يزندق أو يكفر سيد قطب، ما رأيكم يا شيخ؟
قلنا في حادثة وقعت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر، فذكرها بالله وقال اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وتركها. هناك من يستدل على أن تغيير المنكر غير المتعدي لا يجب، هذا يقول هذا منكر لازم لها، نياحتها عند القبر وزيارتها للقبر هذا منكر خاص بها لا يتعدى، وأن الواجب الإنكار على المنكر المتعدي للازم.
هذا الذي يحتاج، هذا الحادث في صحيح البخاري، أو البخاري في صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على صبي لها، فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي، فلما ذهبت، فلما ذهب النبي قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر إليه، فجاءت إلى بيته فلم تجد عنده بوابين، فقالت إني لم أعرفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه البخاري في الصحيح. هذه المرأة أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان وقول القائل أنها لا ينكر إلا على المعصية المتعدية، الحديث حجة عليه، أنكر عليها النبي، أنكر عليها وهي معصية خاصة بها، ومع ذلك أنكر عليها. تغيير إنكار وتغيير، هذا هو التغيير. التغيير قد يكون باللسان، أما سمعت حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير بلسانه، غير هذا تغيير. وسؤالك ما سيد قطب، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، اترك السيد قطب، مضى وقدم على ما قدم، والنبي يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا. وهناك غير السيد قطب الآن عند هناك الآن المفسرون الآن مثل الزمخشري، وهي فرقة تسمى الزمخشرية معتزلة، ومع ذلك يقرأ في كتب التفسير، والرازي كذلك أشعري وغيره، وحاشية الجمال وغيره كلهم عندهم بدع. ولا شك أن السيد قطب له الرجل يعني لم يتعلم علم شرعي، وعنده غيره له كلمات موهمة، قد يقال الشيخ ربيع استخرج من كتابه وقال انها كفريه، انها كفريه صريحه، وانه في انه يقول بوحده الوجود في تفسير قل هو الله احد، وهناك من ينازل يقولها مجمله، هذه امور مجمله، وان له كلام مفصل، وانه يجمل يحمل هذا على هذا، ذكر الشيخ المزيد. على كل حال ما ينبغي ان يكون مثلا نتعلق بهذا الرجل، وما كان ما كان عندنا إلا هذا الرجل، ما خلاص الرجل أمره انتهى، ما علينا منه، كتب لا تقرأ كتبه ولا كتب، أقرأ كتب أهل العلم وخلاص. لكن كونك تجعل مثلا حديثك في المجالس ما كان فيه إلا هذا الرجل، وتكون مثلا ولائك وبرائك يعني ضاعت الأوقات بدون فائدة، الرجل له أغلاط وله أخطاء كغيره.
أحسن الله إليك يا شيخ، إذا أخطأ عالم أو طالب علم في فتوى وش الواجب علينا يا شيخ؟
ما الذي يعلمك أنه أخطأ؟ قد تكون أنت المخطئ. إذا أخطأ أو إذا بلغت عن عالم أنه أخطأ أو غلط، أو سمعت عنه كلاما اقترى أنه مخالف، لا تقبل هذا الكلام، عليك أن تأتي إليه هو وتسأله وتقول قلت كذا، بين لي وجه الصواب، هل هو صحيح؟ قد يكون الذي قال عنك أخطأ، وقد يكون ما أخطأ لكن أنت اللي أنت فهمك خاطئ. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، قد يكون المفتي هو اللي مصيب، لكن أنت ما فهمت فتوى، أنت اللي ما فهمت. لا قد تخالف الآن، اسأله العلم، اسأل العالم إذا تحققت أنه هو الذي قال ذلك، اسأل من تثق بدينه وعلمه أي الصواب عمل. أنت الآن إذا كنت طالب علم بين أحد يومين، إذا كنت طالب علم عليك أن تأخذ المقام عليه الدليل، لست طالب علم عليك أن تقلد وتسأل من تثق بدينه وعلمه وراءه، ما تسأل من هب ودب، اسأل من تثق بدينه، فإذا أفتاك خذ الفتوى ولا تأخذ بقول الآخر ولا تسأل آخر، هذا هو الواجب. إذا كنت طالب علم عليك أن تعمل بمقام عليه الدليل بما بلغك من الدليل، إذا كنت طالب علم تسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن تسأل من هب ودب؟ لا، تسأل مثل ما يفعل بعض الناس، تسأل هذا فإذا أفتاك وصلت فترة لا ترسبك تسأل الثاني ثم الثالث حتى تصل حتى تجد ما يفتيك بما يوافق هواك. لا، هذه زندقة، ستعمل بهواك الآن، تعمل بهواك ما تعمل مثل الإنسان إذا كان يعمل بالهواء بغير دليل هل يعمل بالهوى. وكذلك المقلد إذا كان ما يريد الحق يريد ما يناسب هواه، ولذلك إذا أفتى هذا بفتوى لا تناسب راح يصل الثاني والثالث حتى يجد من يفتي من يفق هواه، هذا حرام عليه، فلم يعمل بالهوى. فأنت الآن إذا بلغك فتوى أو اسأل ما تثق بدينه وعلمه، فما هو الصواب في هذه المسألة؟ ما الذي تفتيني به؟ وخذ بقوله، يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أقول يا شيخ أخذ ما زاد على القبضة من اللحية هل من المسائل يسوق فيها خلاف شيخ؟ أحسن الله إليك. هناك من فرق في مسألة التجسس بين ما هو لمصلحة الأمة وما هو للأمور الشخصية، قال ما كان لمصلحة الأمة وينبني عليه مصلحة هذا جائز، ويستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ابن صياد، والنبي عليه الصلاة والسلام اختبأ له حتى يتبين حقيقة أمره، فيقول يعني بعمل بعض أعضاء الهيئات من التحري وجمع المعلومات لا يندرج تحت التجسس المنهي عنه، وإنما هو من الشائع من المشروع، بل قد يكون من الواجب لأنه ينبني عليه مصلحة للأمة.
السؤال ما زاد على القبضة، هذا قال به الفقهاء أخذوا من فعل ابن عمر، إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج أو اعتمر أخذ من شعر من رأسه وباللحيته، ويتأول أن هذا من التفث ثم يقضوا تفثها، فأخذ العلماء من هذا الفقهاء أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة في كل حين. لكن الآن أيهما أوسع، الدعوة أو الدليل؟ الدليل خاص بالحج، هو بيأخذ من لحية الدائم، إذا حج واعتمر أخذ من رأسه ولحته وتأول أن هذا من التحلل ثم لغوا ثبته، والفقهاء قالوا يجوز أخذ ما قضى قبضة دائم في الحج وفي غيره، هل يصلح دليل؟ ها؟ الدليل أوسع ولا الدعوة أوسع؟ الدعوة أوسع، والدليل ينبغي أن يكون مطابق، ولهذا الصواب عدم الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث خف الشوارب وأرخ اللحى، خالفوا المجوسين خالفوا المجوس، وفروا أوفوا جزء أعفوا، فهذه نصوص، والأصل في الأمر الأصل في الأمر وجوب وليس فيه والأخذ ينافي هذه الأوامر، فهذا ما عليه دليل. وفي ابن عمر اجتهاد منه رضي الله عنه في الحج خاصة، والعلماء يقول الحجة فيما روى لا فيما رأى، الحجة في روايته لا في رأيه واجتهاده، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لم يفعله كبار الصحابة، لم يفعله أبو عمر أفضل منه ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا، هذا اجتهاد، وعمر له اجتهاد رضي الله عنه، منها أنه كان يتتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم في الفلوات في الصحاري فيجلس فيها، المكان اللي يجلس فيه النبي يجلس فيه، المكان اللي يبول فيه يبول فيه، مع أن هذا ما هو مشروع، لكن اجتهاد منه رضي الله عنه، منها أنه كان يتشدد في غسل عينيه نزابح حتى تأثرت عينه. المقصود أن الصواب في هذا أن عدم الأخذ. نعم. السؤال الثاني إيه نعم إيه التجسس هذا في تفصيل. إذا كان هذا في مصلحة للأمة هذا قد يستدل بهذا مثل ما فعل ابن مسعود رضي الله عنه فإنه نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه. هذا نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب النصح. فرق بين النصيحة وبين الغيبة. وهذا التجسس في تفصيل هذا. إذا كان التجسس هذا في مصلحة الأمة ويخشى من الضرر على الأمة. أما إذا كان التجسس عن شخص فيما يخصه في أمور خاصة ما ينبغي التجسس. لكن إذا كان يخشى في ضرر من الأمة. يخشى في ضرر على الأمة. هذا نعم يتحرك في مثل هذا مصلحة الأمة. أما شيء يتعلق بالشخص بحال الشخص أو بالشخص فيما يفعله ما بينه وبنفسه وهو قد أغلق عليه بابه فلا ينبغي أن يتجسس عليه. لكن فيما يخشى فيه خطر على الأمة نعم. فالذي يظهر لي والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الله يحفظك خرج في الساحة بعض الشباب ممن يعني كان لهم تاريخ في المعاصي من تفحيط ومن فوضى في البلد فبدأوا يناصحون الشباب يا شيخ يجمعونهم في أماكن يخرجون لهم في استراحاتهم يجلسون معهم في أماكن تجمعهم ويقصون عليهم بعض الوقائع التي أحيانا حصلت وأحيانا لم تحصل. فبعد متابعة يعني مستفيضة لهؤلاء وجدوا أن أكثر يعني ما يعملونه هو مجرد سرد تواريخهم وتهريج في بعض الأمور وسرد بعض القصص أنفسهم. نعم بل بعضهم يسرد قصص غير واقعية يقول التأثير على الشباب حتى إيش يستقيمون ويستقيموا. نعم يعني أنا كنت مثلا مفحط أنا كنت أفعل كذا أنا كنت أفعل بل بعضهم يشهر بنفسه ثم يقول أنا استقمت. فوقعت عيني في على جريدة من الجرائد ذكرت في كاريكاتير بكل سخرية اثنين عليهم لحى يقول إن كنا نفحط والآن تبنى وقاعدين يتكلمون مع بعضهم الاثنين. يعني معناها إن إيش إن كان هذا المفحط يوم من الأيام إنه يقول هي رأس مالها سنتين تفحط ثم ترجع تصير مطول. هذه سخرية يعني بالشباب الطيبين خصوصا هؤلاء يعني ما عندهم علم شرعي ما عندهم حصيلة علمية ما جلسوا عند العلماء مجرد يجمعون الشباب يا شيخ في استراحات في أماكن ويبدأ يقص عليه واقع كله مثلا سأسرق سيارات أفحط السيارات طالبني الشرطة تعجز عني أنا أضرب مثلا رجال الأمن أنا يعني من هالأمور. هل يا شيخ علينا ننكر عليهم؟ مقصودهم مجرد أن يقول نريد الشباب يهتدي. والله يأتي جميع الأشكال الفساق والطيبين وشباب صغار وكبار يأتون إلى أماكنهم ويحضرون بعض الأسواق بل في أشرطة الآن لهم في السوق تباع كلها تهريج يا شيخ لما تسمعها أكثر كأنها محاضرة لكن كلها تهريج نكت وضحك ويعني تسمع ما يعني ما يندرج الجميع وبعيدين عن يعني مسألة توجيه الشباب للعلم الشرعي توجيههم للعلماء توجيههم لحلق العلم توجيههم لحلقات المساجد لا مجرد بس أنا كنت كذا أنا كنت كذا أنا كذا وبعدين يجيبون أشياء يا شيخ ما يعني أحيانا ما يصدقها العقل بل يسردون قصص ما يصدقها العقل. فهل علينا ننكر عليهم هذا الأمر ولا يعني يتركون؟
والله إليك سؤال آخر في مسألة الظهور والاستتار هل يعد البلاغ عن مجموعة شباب أو مجموعة أشخاص قد أغلقوا بابهم واجتمعوا على شرب المسكر أو على ارتكاب معصية وهم قد أوصدوا بابهم إذا أتانا بلاغ عنهم هل يعد هذا قد ظهر أم لا يزالون في حيز الاستتار؟
أما السؤال تجمع الشباب يكون الشباب يكونوا يصلوا القصص وكذا فأنا نعم موافق على مثال ما أرى أن هذا في فائدة جمعهم إذا كانوا ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل البصيرة وهذه لا شك أنها توجد بلبلة هالقصص، وقد تحمل بعضهم على وتجرعه على مثل ما فعل أولئك، يقول نفعل الآن ثم أهتدي بعد ذلك، هذا لا شك أنه غلط. ينبغي أن ينصحون ويوجهون من قبل أهل الخير ومن قبل المستقيمين، يوجهونهم إلى الدروس العلمية لحفظ القرآن الكريم، أما يذكرون التهريج وهذا القصص وهذا، لا شك هذا لا تضر أكثر مما تنفع، ولا ينبغي تجمعهم في الاستراحات ولا شيء، ينصحون من قبل أهل الخير والمستقيمين يحفظونهم بدون حاجة إلى هذا. أما مسألة الإخبار عن منكر، أولا هذا الذي أخبر عن منكر هل هو متحقق أو غير متحقق؟ من الذي بلغ الآن؟ كيف بلغ؟ بلغت نقول نسأل بأي طريق بلغت؟ رأيتهم؟ شاهدتهم؟ تحققت؟ أو بس مجرد اجتماع أنهم اجتمعوا؟ إذا كان تحقق نحن معناه أنه بلغك الآن صار تحقق من المكان، أما إذا كان مجرد تجمع أو مجرد أنه احتمال أو أنه عادة يتجمعون ويحصل لكن من بدون لا هذا يعتبر تجسس. المبلغ لابد يكون إذا بلغ عن مشاهدة رأى تحقق لا بس، أما مبلغ بس يقول ترام تجمع وكذا قد يفعك يقولك أنت في الفخ سنة أنت الضحية. نعم يوصل بابهم إلا تتحرى، كيف تتحرى؟ ماذا تعمل؟ تتحرى يعني تقفز عليهم؟ والله إذا كان يوجد غلب الظن لا بس تراقب، ولكن ما تعمل شيء حتى تتحقق. إذا وجد أخبار وجد قرائن، وجد قرائن قوية يعني يغلب على الظن أنه يحصل، نعم تعمل لكن ما تعمل شيء حتى تتحقق، ما تتدخل في شيء. أو إذا وجد قرائن ما صار الآن استتار، وإذا قرائن تفيد غلب الظن، معناها القرينة أحيانا غلبة الظن لها حكم العلم، إذا وجد قرائن، أما مجرد وهم توهمات لا، مجرد ظن ووهم لا، وتكون قرائن يعني تفيد غلبة الظن. ثم أيضا إذا عمل الإنسان ما يعمل شيء حتى يتحقق، بعيد لكن لا يعمل شيء. ها لعلنا نكتفي بهذا، كم الساعة الآن؟ تأخرها في السؤال. هذا أمر سهل، على المسألة ما يتجاوز
صاحب الفضيلة قال لنا يقول كيف يجمع من أراد قيام الليل والدعوة ومراجعة القرآن وطلب العلم وبر الوالدين والعمل وصلة الأرحام وغيرها، ويجب إقبالا في نفسه ولا يريد نصيحة في أي الأولويات؟
يجاهد نفسه ويستعين بالله ويقوم بهذه العبوديات المتنوعة، والحمد لله يستطيع أن مبكر ويقوم في آخر الليل ما قصر ما قدر الله له، ويبر والديه في النهار وفي الليل، ويصل رحمه ويطلب العلم ويتعلم العلم، يحفظ وقت عن الضياع ويقوم بهذه العبوديات، هكذا المؤمن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله، وأيضا يبعث البعوث، وأيضا يقوم بحقوق زوجاته، وكما كان الصحابة وكما كان الأئمة والعلماء وأهل الخير يقوم بهذه العبودية المتنوعة. نعم، مع جهاد النفس وحفظ الوقت والاستعانة بالله يؤدي هذه الوظائف. نعم.
سائل مثل يا شيخ، هل الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة؟
قال بعض العلماء إن إذا صر على الصغيرة انسحقت الكبيرة، كما أنه إذا تاب من الكبيرة زال أثرها. ولهذا قالوا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة. وقد يقترن بالصغيرة ما يلحقها بالكبيرة، كما إذا قلنا بالصغيرة الاستخفاف بها والمجاهرة بها والتبجح بها، وقد يلتحق بالكبيرة ما يلحقها بالصغير، كما إذا استخفى بالكبيرة وخجل وخاف من الله عز وجل وعنده في قلبه خوف وندم، وهذا مبادئ التوبة. نعم.
هذا السؤال المستمع يقول: نصيحتك لمن يتقاعد عن قيام الليل؟
جهاد النفس، يجاهد نفسه وينام مبكر ويستعين بالله عز وجل. لا بد من النوم مبكر، من أراد قيام الليل فلا بد من النوم مبكر، أما من نام متأخر فلا يستطيع. نعم، لا بد من النوم مبكر ويستعين بالله ويكون عنده نية واحتساب وشعور وإحساس، ويجعل صبا توقظه ويخفف من الأكل في الليل، يخفف على العشاء ما يكون عشاء ثقيل، كل هذا الأسباب.
السؤال الأول الشيخ عن عملنا في الهيئة. بعض الأخوان والأعضاء في أنحاء المراكز، يعني ما أعني المركز هذا، يتباطى في التنبيه للصلاة أوقات الصلاة، لا ينشط لها جدا، يرى بل إن لو رأيه ترقد لو حدث قضية أبا أخرج فيها، ولو حدث ولو حصل بلاغ قضية لجدت أكثر الناس يسارع يبغى يطلع في القضية هذه، هل تثبت ما تثبت ما أعلم. السؤال الثاني يا شيخ، هل تنبيه الصلاة عند الخروج للتنبيه الصلاة لا يحرص عليه التنبيه جدا وهو من عمله، هل هو يعني أفضل أني أطلع في قضية أنكر منكر أو أترقب لمنكر يمكن يحصل أو ما يحصل، أو أني أطلع للتنبيه الصلاة؟ السؤال الثاني شيخ، إذا ضبطت قضية وأضرب المثل هذا على سكران ثم تلفظ علي بكلام بذي ورديت عليه هم بلساني أو بيدي، هل ينقص من أجر شيء؟
أما التنبيه ينبغي الإنسان يحرص على العمل الواجب، التنبيه ما دام هذا واجب مكلف به عليه أن يقوم به ولا يتخلف. أما الخروج في القضية هذه مسألة زائدة عن عمله فيما يظهر، عليه أن يلتزم بهذا ما دام أنه مكلف بأن ينبه في أن ينبه أصحاب المحلات وقت الصلاة، عليه أن يقوم بهذا، هذا واجب عليه. ثم بعد القضية الثانية يتطوع إذا كان تطوع، لكن أهم شيء يقوم بالواجب، لا يقوم بالسنة يترك الواجب، الواجب هذا مقدم، لا بد يقوم بعمله ويتطوع بعد ذلك بما زاد عن عمله. أما المسألة الثانية هو أن إذا تكلم عليك العاصي سواء سكران ولا غيره، هنا تنبيه، ينبغي الإنسان في هذه الحالة أن لا ينتصر لنفسه، لأنه قد يكون بينه وبين الكلام وأخذ رد ثم يغضب وينتصر لنفسه وينتصر نفسه، فتنقلب المسألة من كونه قام لله عنده غير لله، بعد ذلك صار ينتقم لنفسه، وصار ينتقم لنفسه خرج عن كونه عبودية لله، صار انتصار للنفس. ولهذا أحيانا قد تجد العاصي قد يغضب مثلا العامل يتكلم عليه بالكلام ثم يغضب ثم يحصل بينها الكلام ثم ينتقل لنفسه، يصير المسألة انتصار للنفس، بدل ما يكون انتصار لله وغضب الله صار انتصار للنفس. لا بد يحذر الإنسان، يستحضر الإنسان هذا الأمر أنه ينتصر لله ولا ينتصر لنفسه، يتحمل ما يصيبه لنفسه ولا ينتقم لنفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه قائم، وجذبه أعرابي جذبة شديدة أثر في حاشية البرد في كتفه عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه وهو يضحك ولم يتقم لنفسه، ما كان الذي ينتقم لنفسه إنما ينتقم لله، فكذلك ينبغي الإنسان في هذه الحالة لا ينتقم لنفسه إذا أغضبه، إذا أغضبه العاصي يحذر، يحاول أن لا يغضبه حتى لا ينتقم لنفسه، فيخرج من كونه يعبد الله إلى كونه ينتصر النفس، وهذا أمر خطير يعني ليس بالأمر الهي، لابد يكون الإنسان ينتبه لهذا الأمر، أنه إذا حصل بينه وبين المشادة وبين العاصي ثم العاصي كذب علي، قلعت كذبت علي، أنت فعلت كذا، أنا ما فعلت كذا، أنا سويت كذا، ما سويت كذا، عملت كذا، ثم يصير انتصار لنفس، هذا الخطير، ولأن يكون انتصر لله فانتصر لنفسه.
حفظكم الله يا شيخ، ما يشكر عليه في أخوان في الهيئة عموما هو تعليم الجاهل، لكن سؤالي حفظكم الله بالنسبة لتنبيه الغافل للصلاة لا شك أنه مشروع، لكن هل يشرع عبارة الصلاة باستمرار بعد الأذان؟ هل مثل هذه المسألة أصل في الشرع؟
لا، الأصل للأذان كافي إعلام بدخول الوقت، لكن إذا وجد جالس وقت الصلاة يؤمر، أو وجد إنسان فاتح المحل يؤمر بالصلاة، أما إذا كان يمشي ولا يجد أحد فلا حاجة إلى نقول الصلاة ما في حاجة، للأذان كافي، إنما تكون هذا إذا كنت تمشي من المحلات وهو فاتح المحلات وتقول الصلاة قوموا، أو وجدت ناس جالسين تقول قوموا للصلاة تأمر وتنهى، أما تمشي في شارع ما في أحد تقول الصلاة ما ينبغي هذا، يخشى أن يكون من البدع، لأن الأذان يكفي، الأذان إعلامه بدخول الوقت، سمعوا الأذان وهو مسلمون، لكن من وجد وهو جالس ينكر عليه ولفعل قم للصلاة، أول صلاة فاتح المحل قم صلي. والله ما أظن يثبت، يحتاج إلى إثبات السند، ثم أيضا لو ثبت يمكن تأويله، يمكن مقصوده هذا الرجل اللي يقول في الصلاة جالس يعبره في الصلاة.
أقول أحسن الله إليك، هل يقال أن الآن التنبيه للصلاة يقاس على الخطوط في المساجد وعلى الميكروفونات أنها تدعو الحاجة إليها، وكما فعل عثمان رضي الله عنه عندما أمر بالنداء الثاني للجمعة، هل يقال بأن هذه من المصالح المرسلة التنبيه للصلاة لانشغال كثرة الناس، كثرة أشغالهم وانشغالهم عن الصلاة، أنه يقال يستدل من هذا الباب؟
هذا قياس مع الفارق، الأذان الثالث لعثمان رضي الله عنه سنة خليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم سنة خليفة الراشدين المهديين بعدين، وأنت كيف تحدث الشيء وأنت لست من الراشدين، لست من خلفاء الراشدين، وليس مثل الخطوط ولا مكبر الصوت، هذا شيء وهذا شيء، هذا قياس مع الفارق، وقولها يكون الناس منشغلين الآن يسمعون الأذان، جاب الله مكبر الصوت، لو الناس ما عندهم مكبر الصوت، مكبر الصوت كل يسمع ومعهم ساعات، هذا ما في إشكال، فهذا القياس مع الفارق، فلا يقاس على الخطوط ولا يقاس على نداء الثاني، هذا قياس مع الفارق، ولا في نسبة بين هذا وهذا، إنما هذا إنما ينكر على ما على الجالس أو على الذي يشتغل وقت الصلاة فعم ينكر عليه، وأما في شارع ليس فيه أحد تنبه للصلاة نبه على المؤذن قبلك، نبه صوت مرتفع سمع كل واحد والناس معهم ساعات، ممكن الإسراد عليه يقول يتهيأ ولا الآن يتوضأ ويتهيأ وليخرج، والذي لا يريد أن يصلي ما تعلم عنه ولا رأيته حتى تنكر عليه، فإذا وجد كلام الشيخ الإسلام مثل ما ذكرت هذا يدل على الأقرب أولا عدم صحة ما نقل عن حديث الرجل الذي تقول على بطنه، وكذلك ما نقل عن الخزيمة كان عليك أن تأتي بالسند عشان نعرف الآن وندرس السند، الموازين معروفة عند أهل العلم، هم تحكم عليهم أنت الآن ما جبت السند وش الدليل على أنه صحيح، عندك السند الآن هات يأتي بالسند وشوف لا أصل الأمر
على فرض صحة الحديث هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج. أحسن الله إليك، سؤال بالنسبة لشرط الظهور،
أنا أقول هذا يحتاج الآن إلى ثبوت، إذا ثبت ونظرنا في كلام أهل العلم يمكن الكلام ينظر في كلام شيخ الإسلام يقول عنه ما بلغ شيخ الإسلام، لكن هذا أول يحتاج إلى ثبوت السند، فإذا ثبت السند يحتاج النظر في تأويل الحديث وسببه، يعني لو صح يمكن تأويله، أيضا لو صح يمكن تأويله، تأويله على أن النبي نادى لهذا الشخص أو لغيره. المقصود لا بد من الأمرين، صحة السند والنظر في كلام أهل العلم، ثم بعد ذلك ينظر. أما كل نجيب يقول على فرض أنه صحة ما نفرض الآن، لا بد من ثبوت صحة السند ثم أيضا كلام أهل العلم في هذا وجمعهم بين الحديث، وشيخ الإسلام فج في هذا، شيخ الإسلام ما ثبت أنه قال هذا القول، فلا بد له من تأويل الحديث، ينظر في تأويل الحديث لو صح، والأقرب أنه لا يصح، الأقرب أنه لا يصح. الشيخ الإسلام رحمه الله لو صح لذكره وبينه وذكر تأويله، الأقرب أنه لا يصح، والغالب أن في مثل هذه الآية إما أنه لا يصح أو يكون له تأويل، أو يكون إذا رجعت الحديث وجدت فيه ما يتعلق بالحديث من تقييد أو غير ذلك. المقصود أن هذا مرهوم بمراجعة الحديث ونقل الحديث وكلام أهل العلم فيه وبيان سند الحديث.
أحسن الله إليك. بالنسبة لإنكار المنكر، من شروط إنكار المنكر الظهور، أن يكون المنكر ظاهر، لكن في بعض المنكرات يكون الدليل فيها أو الشرط فيها أو العلامة فيها غلبة الظن، مثلا أن يغلب على ظني أن المكان هذا يستغله أهل الفسق لمعصية الله عز وجل، فهل لي أن أبني على غلبة الظن وأتثبت فيه، أو لابد أن يكون منكرا ظاهرا؟ مثال المطاعم العائلية الآن تكثر فيها الاختلاءات ويحصل فيها جرائم الزنا، فهل للإنسان أن يأتي ويتحرى، مثلا يبحث أو يتحرى عن منكر أو مثلا عن اختلاء ليحتسب عليه؟
الأصل أنه لا بد من تحقق وجود المنكر، ولكن في هذا غلبة الظن، لا بد أن يتحقق حتى ينكر الإنسان المنكر. كيف تنكر؟ تدخل تداهم المحل وأنت ما عندك إلا مبني على أنه في ناس يرتدون هذا، لأن قد يحصل من هذا مفسدة أكبر، قد تداهم المحل ثم لا يكون فيه شيء ثم تدان أنت، وقد يكون ضرر أيضا على الهيئات كلها بسببك، قد يكون في ضرر خاص أنت توقف أو كذا، أو يحكم عليك بحكم غير مناسب يكون في مضرة عليك، وقد يكون مضرة على الهيئات، سبعة الهيئات أيضا. لابد وجد عندك دليل أو قرينة أنه فيه اختلال، قرينة قوية واضحة، أما مش مجرد أنه هذا يرتاده الناس ما يكفي.
في تعقيب لكلامك يا شيخ خذيت الشيخ صلى الله عملك، بعضهم يزندق أو يكفر سيد قطب، ما رأيكم يا شيخ؟
قلنا في حادثة وقعت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي مر على امرأة تبكي عند قبر، فذكرها بالله وقال اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وتركها. هناك من يستدل على أن تغيير المنكر غير المتعدي لا يجب، هذا يقول هذا منكر لازم لها، نياحتها عند القبر وزيارتها للقبر هذا منكر خاص بها لا يتعدى، وأن الواجب الإنكار على المنكر المتعدي للازم.
هذا الذي يحتاج، هذا الحادث في صحيح البخاري، وهو البخاري في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على صبي لها، فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لن تصب مصيبتي. فلما ذهبت، فلما ذهب النبي قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر إليه، فجاءت إلى بيته فلم تجد عنده بوابين، فقالت إني لم أعرفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري في الصحيح. هذه المرأة أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان وقول القائل أنها لا ينكر إلا على المعصية المتعدية، الحديث حجة عليه، أنكر عليها النبي، أنكر عليها وهي معصية خاصة بها، ومع ذلك أنكر عليها. ها؟ تغيير، إنكار وتغيير، هذا هو التغيير. التغيير قد يكون باللسان، أما سمعت حديث أبي سعيد من رأى منكم ممكن فليغيره بيده، فإن لم استطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير بلسانه، غير، هذا تغيير. وسؤالك نعم، ما سيد قطب تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، اترك السيد قطب، مضى وقدم على ما قدم، والنبي يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدم. وهناك غير السيد قطب الآن، الآن عند هناك الآن المفسرون الآن مثل الزمخشري، وهي فرقة تسمى الزمخشرية معتزلة، ومع ذلك يقرأ في كتب التفسير، والرازي كذلك أشعري وغيره، وحاشية الجمال وغيره كلهم عندهم بدع. ولا شك أن السيد قطب له الرجل يعني لم يتعلم علم شرعي، وعنده غيره له كلمات موهمة، قد يقال الشيخ ربيع استخرج من كتابه وقال أنها كفرية، أنها كفرية صريحة، وأنه في أنه يقول بوحدة الوجود في تفسير قل هو الله أحد، وهناك من ينازعه ويقول لها مجملة، هذه أمور مجملة، وأن له كلام مفصل، وأنه يجمل يحمل هذا على هذا ما ذكر الشيخ المزيد. على كل حال ما ينبغي أن يكون مثلا نتعلق بهذا الرجل، وما كان عندنا إلا هذا الرجل، ما خلاص الرجل عمره انتهى، ما علينا منه، كتب لا تقرأ كتبه ولا كتب، أقرأ كتب أهل العلم وخلاص. لكن كونك تجعل مثلا حديثك في المجالس ما كان فيه إلا هذا الرجل، وتكون مثلا ولائك وبراءك يعني ضاعت الأوقات بدون فائدة، الرجل له غلط وله أخطاء كغيره.
أحسن الله إليك يا شيخ، إذا أخطأ عالم أو طالب علم في فتوى وش الواجب علينا يا شيخ؟
ما الذي علمك أنه أخطأ؟ قد تكون أنت المخطئ. لا، إذا أخطأ أو إذا بلغت عن عالم أنه أخطأ أو غلط، أو سمعت عنه كلاما ترى أنه مخالف، لا تقبل هذا الكلام، عليك أن تأتي إليه هو وتسأله وتقول قلت كذا، بين لي وجه الصواب، هل هو صحيح؟ قد يكون الذي قال عنك أخطأ، وقد يكون ما أخطأ لكن أنت اللي أنت فهمك خاطئ. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، قد يكون المفتي هو اللي مصيب لكن أنت ما فهمت فتوى، أنت اللي ما فهمت. لا، قد خالف الآن، اسأل أهل العلم، اسأل العالم، إذا تحققت أنه هو الذي قال ذلك اسأل من تثق بدونه وعلمه أي الصواب عمل. أنت الآن إذا كنت طالب علم بين أحد أمرين، إذا كنت طالب علم عليك أن تأخذ بمقام عليه الدليل، لست طالب علم عليك أن تقلد وتسأل من تثق بدينه وعلمه ورأيه، ما تسأل من هب ودب، اسأل من تثق بدينه، فإذا أفتاك خذ بفتوى ولا تأخذ بقول آخر ولا تسأل آخر، هذا هو الواجب. إذا كنت طالب علم عليك أن تعمل بمقام عليه الدليل ما بلغك من الدليل، إذا كنت طالب علم تسأل، الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن تسأل من هب ودب؟ لا، تسأل مثل ما يفعل بعض الناس، تسأل هذا فإذا أفتاك وصلت فترة لا تناسبك تسأل الثاني ثم الثالث حتى تصل حتى تجد ما يفتيك بما فق هواك. لا، هذه زندقة، ستعمل بهواك الآن، تعمل بهواك ما تعمل بما مثل الإنسان إذا كان يعمل بالهوى بغير دليل هل يعمل بالهوى، وكذلك المقلد إذا كان ما يريد الحق يريد ما يناسب هواه، ولذلك إذا أفتى هذا بفتوى لا تناسب لا يصل الثاني والثالث حتى يجد من يفتي بما في هواه، هذا حرام عليه، فمن يعمل بالهوى. فأنت الآن إذا بلغك فتوى أو هدف اسأل ما تثق به وعلمه، ما هو الصواب في هذه المسألة، ما الذي تفتيني به، وخذ بقوله. يقول الله تعالى فاسأل الله الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أقول يا شيخ أخذ ما زاد على القبضة من اللحية هل من المسائل اللي يسوق فيها خلاف شيخ؟ أحسن الله إليك. هناك من فرق في مسألة التجسس بين ما هو لمصلحة الأمة وما هو للأمور الشخصية، قال ما كان لمصلحة الأمة وينبني عليه مصلحة هذا جائز، ويستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ابن صياد، والنبي عليه الصلاة والسلام اختبأ له حتى يتبين حقيقة أمره. فيقول يعني بعمل بعض أعضاء الهيئات من التحري وجمع المعلومات لا يندرج تحت التجسس المنهي عنه، وإنما هو من من المشروع، بل قد يكون من الواجب لأنه ينبني عليه مصلحة للأمة.
أما السؤال بخذ ما زاد على القبضة، هذا قال به الفقهاء أخذوا من فعل ابن عمر، إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج واعتمر أخذ من شعر من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من التفث ثم يأخذ تفثها، فأخذ العلماء من هذا الفقهاء أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة في كل حين. لكن الآن أيهما أوسع، الدعوة أو الدليل؟ الدليل خاص بالحج، هو بيأخذ من لحية الدائم، إذا حج واعتمر أخذ من رأسه ولحيته وتأول أن هذا من التحلل ثم لغوا ثبته. والفقهاء قالوا يجوز أخذ قبضة دائم في الحج وفي غيره، هل يصلح دليل؟ ها؟ الدليل أوسع ولا الدعوة أوسع؟ الدعوة أوسع، والدليل ينبغي أن يكون مطابق، ولهذا الصواب عدم الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث خف الشوارب وارفع اللحى، خالفوا المجوسين خالفوا المجوس، وفروا أوفوا جزء أعفوا. فهذه نصوص، والأصل في الأمر الأصل في الأمر وجوب وليس فيه، والأخذ ينافي هذه الأوامر، فهذا ما عليه دليل. وفي ابن عمر اجتهاد منه رضي الله عنه في الحج خاصة، والعلماء يقول الحجة فيما روى لا فيما رأى، الحجة في روايته لا في رأيه واجتهاده، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لم يفعله كبار الصحابة، لم يفعله أبو عمر أفضل منه ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا غيره، فهذا اجتهاد، وعمر له اجتهاد رضي الله عنه، منها أنه كان يتتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم في الفلوات في الصحاري فيجلس فيها، المكان اللي يجلس فيه النبي يجلس فيه، المكان اللي يبول فيه يبول فيه، مع أن هذا ما هو مشروع، لكن اجتهاد منه رضي الله عنه. ومنها أنه كان يتشدد في غسل عينيه مزابح حتى تأثرت عينه. المقصود أن الصواب في هذا أن عدم الأخذ. نعم. السؤال الثاني التجسس هذا في تفصيل، إذا كان هذا في مصلحة للأمة هذا قد يستدل بهذا، مثل ما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، هذا نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب النصح، فرق بين النصيحة وبين الغيبة. وهذا تجسس في تفصيل، هذا إذا كان تجسس هذا في مصلحة الأمة أو يخشى من الضرر على الأمة، أما إذا كان تجسس عن شخص فيما يخصه في أمور خاصة ما ينبغي التجسس، لكن إذا كان يخشى في ضرر من الأمة يخشى في ضرر على الأمة هذا نعم يتحرف مثل هذا مصلحة الأمة. أما شيء يتعلق بأحوال بالشخص بحال الشخص أو بالشخص فيما يفعله ما بينه وبين نفسه وهو قد أغلق عليه بابه فلا ينبغي أن يتجسس عليه، لكن فيما يخشى فيه خطر على الأمة نعم. الذي يظهر لي والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الله يحفظك، خرج في الساحة بعض الشباب من يعني كان لهم تاريخ في المعاصي من تفحيط ومن فوضى في البلد، فبدأوا يناصحون الشباب يا شيخ، يجمعونهم في أماكن، يخرجون لهم في استراحاتهم، يجلسون معهم في أماكن تجمعهم، ويقصون عليهم بعض الوقائع التي أحيانا حصلت وأحيانا لم تحصل. فبعد متابعة يعني مستفيضة لهؤلاء، وجدوا أن أكثر يعني ما يعملونه هو مجرد سرد تواريخهم وتهريج في بعض الأمور وسرد بعض القصص أنفسهم، نعم، بل بعضهم يسرد قصص غير واقعية يقول التأثير على الشباب حتى إيش يستقيمون ويستقيموا، نعم. يعني أنا كنت مثلا مفحط، أنا كنت أفعل كذا، أنا كنت أفعل كذا، بل بعضهم يشهر بنفسه ثم يقول أنا استقم. فوقعت عيني في على جريدة من الجرائد ذكرت في كاريكاتير بكل سخرية اثنين عليهم لحى يقول إن كنا نفحط والآن تبنى، وقاعدين يتكلمون مع بعضهم الاثنين، يعني معناها إيش؟ إن كان هذا المفحط يوم من الأيام إنه يقول هي رأس مالها سنة، رأس مالها سنتين تفحط ثم ترجع تصير مطول. هذه سخرية يعني بالشباب الطيبين، خصوصا هؤلاء يعني ما عندهم علم شرعي، ما عندهم حصيلة علمية، ما جلسوا عند العلماء، مجرد يجمعون الشباب يا شيخ في استراحات في أماكن ويبدأ يقص عليه واقع كله، مثلا سأسرق سيارات، أفحط السيارات، طالبني الشرطة تعجز عني، أنا أضرب مثلا رجال الأمن، أنا يعني من هالأمور. هل يا شيخ علينا ننكر عليهم؟ مقصودهم مجرد أن يقول نريد الشباب يهتدي، والله يأتي جميع الأشكال، الفساق والطيبين وشباب صغار وكبار يأتون إلى أماكنهم ويحضرون بعض الجلسات، بل في أشرطة الآن لهم في السوق تباع كلها تهريج يا شيخ، لما تسمعها في أكثر إيه كأنها محاضرة لكن كلها تهريج، نكت وضحك، ويعني تسمع ما يعني ما يندرها الجبين. وبعيدين عن يعني مسألة توجيه الشباب للعلم الشرعي، توجيههم للعلماء، توجيههم لحلق العلم، توجيههم لحلقات المساجد، لا، مجرد بس أنا كنت كذا، أنا كنت كذا، أنا كذا، وبعدين يجيبوا الأشياء يا شيخ ما يعني أحيانا ما يصدقها العقل، بل يسردون قصص ما يصدقها العقل. فهل علينا ننكر عليهم هذا الأمر ولا يعني يتركون؟
والله إنك سؤال آخر في مسألة الظهور والاستثار، هل يعد البلاغ عن مجموعة شباب أو مجموعة أشخاص قد أغلقوا بابهم واجتمعوا على شرب المسكر أو على ارتكاب معصية وهم قد أوصدوا بابهم، إذا أتانا بلاغ عنهم هل يعد هذا قد ظهر أم لا يزالون في حيز الاستتار؟
أما السؤال تجمع الشباب يكون الشباب يكون يصلوا القصص وكذا، فأنا نعم أوافق على مثال، ما أرى أن هذا في فائدة جمعهم إذا كانوا ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل البصيرة، وهذه لا شك أن توجد بلبلة القصص وقد تحمل بعضهم على وتجرعوا على مثل ما فعل أولئك، يبقى نفعل الآن ثم أهتدي بعد ذلك، هذا لا شك أنه غلط، ينبغي أن ينصحون ويوجهون من قبل أهل الخير ومن قبل المستقيمين، يوجهونهم للدروس العلمية لحفظ القرآن الكريم، أما يذكرون التهريج وهذا القصص هذه لا شك أنها لا تضر أكثر مما تنفع، ولا ينبغي تجمعهم في الاستراحات ولا شيء، ينصحون من قبل أهل الخير والمستقيمين يحفظونهم بدون حاجة إلى هذا. أما مسألة الإخبار عن منكر، أولا هذا الذي أخبر عن منكر هل هو متحقق أو غير متحقق؟ من الذي بلغ الآن؟ كيف بلغ؟ بلغت نقول نسأل بأي طريق بلغت؟ رأيتهم؟ شاهدتهم؟ تحققت؟ أو بس مجرد اجتماع انهم اجتمعوا؟ اذا كان تحقق نعم معناه انه بلغك الان صار تحقق من المكان، اما اذا كان مجرد تجمع او مجرد انه احتمال او انه عادة يتجمعون ويحصل لكن من بدون لا هذا يعتبر تجسس، المبلغ لابد يكون اذا بلغ عن المشاهدة رأى تحقق تبس. أما مبلغ بس يقول ترى تجمع وكذا قد يفرق يفرق أنت في الفخ سلالة أنت الضحية. نعم يقصد بابهم إلا تتحرى كيف تتحرى ماذا تعمل تتحرى يعني تقفز عليهم ها ايه ها ايه والله اذا كان يوجد غلب الظن لا بس تراقب ولكن ما تعمل شيء حتى تتحقق اذا وجد اخبار وجد قرائن وجد قرائن قويه يعني يغلب على الظن انه يحصل نعم تعمل لكن ما تعمل شيء حتى تتحقق ما تتدخل في شيء او إذا وجد قرائن ما صار الآن الستار وإذا قرائن تفيد غلب الظن معناها القرينة أحيانا غلبة الظن لها حكم العلم إذا وجد قرائن أما مجرد وهم توهمات لا مجرد ظن ووهم لا وتكون قرائن يعني تفيد غلبة الظن ثم أيضا إذا عمل الإنسان ما يعمل شيء حتى يتحقق بعيد لكن لا يعمل شيء ها لعلنا اكتفي بهذا كم الساعة الآن تأخرها في السؤال هذا أمر سهل على المسألة ما يتجاوز